احنا يوم الاربعاء اللي فات احتفلنا بعيد المسيح الاندلس، ويوم الحد اللي جاي زي بكره باذن الله هنحتفل بعيد استشهاد ابانا بطرس القديس. ولو فكرنا قصتين، قصة موسى الأسود وقصة بولس الرسول، هنلاقي في نقطة مشتركة بينهما الماضي بتاعهم. موسى الأسود كان له ماضي صعب أوي، كان رئيس عصابة، كان لا يؤمن بالله، كان يقتل بيسرق بيزني كل الخطايا. وبولس الرسول كان الماضي بتاعه انه مضطهد للكنيسه، مفتري، مجدد. هو اللي قال عن نفسه كده، قال انا الذي كنت قبل مجددا ومفتريا ومضطهدا. وكلكم طبعا عارفين انه وافق على استشهاد القديس استفانوس او الشهداء، وحافظ على الهدوم بتاع جنازه الهدوم. ولكن الحقيقه لما موسى الاسود راح بريه الشيك، ولما بولس الرسول راح للرسل، سواء الرهبان في بريه الشديد وعلى راسهم ابو مهار والقديس سيسيفيروس، او سواء حمام اسقف دمشق اللي احنا كنا بنحتفل اشهر النهارده الصبحيه بتذكار، والمؤمنين قبلوا بولس الرسول وقبلوا موسى الاسود. طبعا ثمانية كان متردد في الاول ان يقبل بولس الرسول، لدرجة ان ربنا حتى لما ظهر له قال له يا رب انا سمعت عن الانسان ده كلام صعب، سمعت انه بيضطهد الكنيسة، وسمعت انه بيجر الناس المسيحيين للاستشهاد لاورشليم وبيعذبهم، عايز نتعامل معاه ازاي؟ ربنا قال له ما تخافش، هو هنا مختار. انا بتخيل في عصرنا الحالي ده لو واحد راح دير عشان يتركه، وبعدين سالنا عن الماضي بتاعه وقالوا لنا ده كان رئيس عصابه وكان بيقتل، كان بيسرق، كان بيزني، ما كانش يؤمن بربنا، وكان بيعبد الشمس، انا اتهالي في عصرنا ده ولا نهدي اقبالي؟ هيرفضوه، يقولوا ده جاي يتعامل ونعمل ايه؟ يرفضوه. ويتهالي لو في واحد علشان يخدم في الكنيسه وسالنا قلنا هو الماضي بتاعه ايه؟ قال ده كان راجل مختلف، ده كان مضطهد، ده كان مجدد، مين هيقبله؟ انما شوف الكنيسه كانت ممكن تخسر قد ايه لو ابو مقار وسيزيروس رفضوا موسى الاسود، ولو حنانيا والكنيسه رفضوا بولس الرسول، كان تبقى خساره كبيره. موسى الاسود لغايه النهارده هو مثال للتوبه ومشجع لصغار النفوس، واي انسان خاطئ وبيقع في خطيه متكرره بيجد في موسى الاسود شفيع له. وبولس الرسول لا يمكن ما فيش واعظ في الدنيا بيوعظ عظا من غير ما يقتبس من بولس الرسول. شوفكم اخترنا قد ايه لو الكنيسة رفضت وجود الرسول قالت لا ده ما ينفعش تتخذ. علشان كده عايز اكلمكم النهارده على موضوع القبول. القبول زي ما معلمنا بولس الرسول بيقول اقبلوا بعضكم بعضا كما ان المسيح ايضا قبلنا لمجد الله الآب. يعني ايه القبول؟ يعني ايه نقبل بعض؟ وايش شروط القبول؟ وهل القبول ده قبول غير مشروط ولا ليه شروط وليه ضوابط؟ وخاصة ان يوم الجمعة اللي فاتت مش امبارح هما اللي قبلها ان في امريكا هنا السوبريم كورت وقف على زواج المسلمين في كل ولايات امريكا وترددت اصوات كثيره وانا اتكلم عن اصوات المسيحيه بينما نحن كمسيحيين تردد صوتين. الصوت الاول هو رفض كامل القرار والصوت الثاني بيقول لا ده الكتاب بيقول اقبلوا بعضكم بعضا يبقى احنا المفروض نقبلها ومفروض نوافق على القرار وما نقفش ضد القرار ده. فيا ترى ايه تعليم الكتاب المقدس وما معنى القبول لما بيقول لنا اقبلوا بعضكم بعضا كما ان المسيح ايضا قبلنا لمن الله الآب؟ ولما نتكلم قبول الرهبان الموسى الاسود وقبول الكنيسه لبولس الرسول هل يعني هذا ان احنا نقبل قرارنا؟ فدي اسئله بنعمل ربنا هنحاول نجاوب عليها النهارده في المحاضره بتاعتنا. هحاول اتكلم على سته مبادئ مهمه في القبول. ستة مبادئ مهمة. المبدأ الأول هو هناك فرق بين قبول الخاطئ وقبول الخطيئة. هناك فرق بين قبول الخاطئ وقبول الخطيئة. بالنسبة لقبول الخاطئ ربنا للمجد قال من يقبل الي لا اقبله خارجي. مفيش خاطي راح للسيد المسيح وراح، مفيش خاطي راح للسيد المسيح وراح. فقبول الخاطي احنا ككنيسه وكولاد ربنا مفروض نقبل اي خاطي، ولكن هذا لا يعني قبول الخطيئة. هذا لا يعني قبول الخطيئة. قبول الخاطئ طب احنا كلنا خطأ، ماذا نقصد بقبول الخاطئ؟ هناك نوعين من الخطأ. في خاطئ بيجاهد ضد خطيئته، خاطئ يرفض الخطيئة ولكن ربما بسبب الضعف ما زال يقصد في الخطيئة وهو يجاهد ضد الخطيئة. ولكن هناك نوع آخر من الخطأ، يا إما لا يريد أن يقر بخطيئته أو لا يريد أن يتوب عن خطيئته، أو الأكثر من ذلك أنهم يحاولون أن يقنعوا الخطية ويقولوا أنها ليست بخطية. النوع الأولاني ده الكنيسة لازم تفتح له أحضانها ولازم الكنيسة تقبله وتشجعه، لأن دي خطية ضعف، هو بيجاهد ضد الخطية. وأقدر أقول لكم أن حتى في ملكوت السماوات هو مقبول، لأن هناك إكليل للجهاد وإكليل للنصرة. مين فينا هيقدر ينتصر على كل الخطايا قبل ما يموت ويفارق العالم؟ مين يقدر فينا يقول إن أنا انتصرت على كل الخطايا 100% قبل ما فارق العالم؟ على سبيل كلنا لما ننتقل من هذا العالم هنكون ما زلنا بنصارع ضد خطايا معينة وبنجاهد ضدها، ولكن الله الذي يرى فينا أننا نجاهد ضد الخطية سيقبلنا وسيعطينا ميراث ملكوت السماوات. عشان كده بولس الرسول في آخر حياته ما قالش أنا انتصرت على الخطية، قال لا أنا جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان وأخيرا وضع لي إكليل البر. يبقى ربنا عايز مننا جهاد ضد الخطية، النصرة من عند ربنا يعطيها لنا في الوقت الذي يراه، ولكن لما هنفارق العالم هيكون بالتأكيد هناك بعض الخطايا لم ننتصر عليها، ومع ذلك سنكون مقبولين أمام الله وسنأخذ ميراث ملكوت السماوات. ده النوع الأولاني وده سهل. أما النوع الثاني، النوع الثاني اللي هو يراه بيعترف إنه عنده خطية، يا إما بيقول إنه عنده خطية بس مش عايز يتوب عنها، يا إما يريد أن يقنن الخطية ويقول إنها مش خطية. كيف نقبلها؟ الكنيسة ليها دور في قبول، بس قبولهم معناه ايه؟ معناه ايه؟ ان الكنيسة تقودهم للتوبة وتقول لهم زي ما بولس الرسول قال لتيموثاوس، قال له وقف عيب انتهى. ليه؟ التوبيخ والوعظ والانتهار ليس من اجل ان احنا نحسسهم بالذنب، وليس من اجل ان احنا نوقعهم في صغر النفس، ولكن من اجل ان هم يفوقوا، ومن اجل ان يدركوا ان هم ماشيين في طريق غلط فيرجعوا عن هذا الطريق الخطا. ولما يرجعوا عن طريق الخطا ده هيبقوا اعضاء في الكنيسه. يعني اللي أنا عايز أقوله، حتى لما الكنيسة تأخذ تأديب كانت ضد ولادها، زي ما بولس الرسول لما حرم الخاطب بتاع كورنثوس، هو حرمه مش عشان بينتقم منه، حرمه مش علشان هو خلاص فقد الأمل فيه، حرمه مش عشان هو قال إن ده ابن الهلاك وهو للهلاك يقع، لا، ده حرمه من أجل قيادة التوبة. حتى لما تقروا في كورنثوس الأولى والخامسة في الحرمان بتاع بولس الرسول لهذا الخاطي، قال يسلم مثل هذا الإنسان للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح يوم الرب. يعني الهدف هو خلاص الروح يوم الرب. يعني ايه يسلم هذا الإنسان للشيطان؟ يعني تتخلى عنه نعمة ربنا. فلما تتخلى عنده نعمة ربنا الشيطان ممكن يهاجمه في جسده، يعني ممكن يجيله أمراض جسدية، ونعمة ربنا تتخطف ومع المرض ده ربما يتوب ويرجع لربنا. وفعلا ده اللي حصل، إن خاطب كورنثوس تاب، ولما تاب بولس الرسول قال بس هو ده كده هدف من التأديب، قال مكنه له المحبة، واللي أنت سمحتوه بشيء أنا أيضا سمحته. يبقى اذا هؤلاء الناس اللي احنا بنحبهم واللي احنا خايفين عليهم هنفضل نقول لهم الطريق بتاعك ده غلط، والكنيسه ممكن تأدبهم من اجل العلاج، تأديبات علاجيه علشان تقودهم للتوبه وتقودهم الى الخلاص، وليست تأديبات انتقامية وليست عقوبات نهائية. ليه؟ لان احنا على الارض، احنا على الارض في زمن الخلاص. الدينونة لها وقت تاني، بتقول في القداس ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يأتي فيه ليدين الأحياء والأموات. وقت الدينونة ما جاش، إنما احنا حاليا في وقت الخلاص. علشان كده نسعى لخلاص كل أحد. فالكنيسة لما تؤذب إنسان تؤذبه من أجل خلاصه. الكنيسة لما بتوفق إنسان بتوفقه عشان يرجع تاني لربنا ويتوب، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك بل ليخلص ما قد هلك. لما نيجي نطبق الكلام اللي احنا بنقوله ده على القرار اللي اتاخد من 10 أيام أو 8 أيام، يبقى احنا لما بنرفض القرار لانك بنرفض الخطيه، بنرفض تقنين الخطيه. هما هنا عايزين يقننوا الخطيه، يقولوا ان دي مش خطيه، دي حاجه عاديه. فربنا القرار ليس عدم قبول لاخواننا، ولكن هو رفض لتقنين الخطيه. في الواقع هو ده حق ليه، لان احنا بنحميهم من الخطيه، ولما بنحميهم من الخطيه احنا بنحافظ على خلاص من الادب. ولما بنقول لهم ان انتوا لازم تغيروا طريقكم، ده اللي احنا بنحبهم، مش اللي احنا بنذلهم. نحن لا ندينهم ولكن نحن نصرخ عليهم. زي مثلا انت انسان بتحبه جدا وشايفه مثلا واخد طريق غلط، مسافر واخد طريق غلط، هل تقول عشان انا بحبه اسيبه يمشي في الطريق الغلط؟ ده ما هو سيوصل للطريق اللي هو عايز يوصل او للهدف اللي عايز يوصل. لكن انك بتحبه بتقول له الطريق ده غلط، ارجع، ما تمشيش في الطريق ده. في الواقع من الذي يحبه اكثر؟ من يشجعهم على الاستمرار في الخطأ فيفقدوا خلاصهم الأبدي، ولا من يرفض انهم يستمروا في الخطأ فيقودهم الى التوبة والخلاص الأبدي؟ مين فيهم، مين اللي بيحبهم اكثر؟ يبقى من هنا اول مبدأ في القبول، لابد ان نفرق ما بين قبول الخاطئ وقبول الخطية. ربنا رفض الخطية، زي بيقولوا المسيح يكره الخطية ولكنه يحب الخاطئ. علشان كده مات على الصليب من أجل الخطاة. علشان كده الكنيسة قبلت بولس الرسول اللي كان مضطهد ومجدف ومفتري، أول ما قال أنا تائب وآمنت بالمسيح قبلوه. الربانة قبلت موسى الاسود اللي كان رئيس عصابة وقاتل وسفك دماء، اول ما قال انا جاي عشان اتوب الكنيسة قبلته، لان الكنيسة لا ترفض الخاطئ مهما كانت خطيئته. المبدأ الثاني وهو ان الانسان أهم من أي شيء آخر. الإنسان أهم من أي شيء آخر. فلما تتعامل مع إنسان لابد تديه الأولوية قبل الفلوس، قبل النظام، قبل أي شيء آخر. وأشرح لكم يعني إيه الكلام. يعني إحنا بنتكلم لسه كيف نقول الخطاة الرافضين للتوبة، كيف نأخذهم للتوبة؟ وقلت وقت عرض انتهي. بس قبل ما أتكلم على وقت عرض انتهي فيه، الكنيسة لازم تبين لهم الحب. وبعد ما يقف في حب لهم وقبولي له كشخص ليس كأفعالي، هنا حتى لما باجي بوابة ولا بنتهل هيقبل التوبيخ والانتهار، لان عارفه ان هذا التوبيخ والانتهار من قلب بيحب. يعني مثلا السيد المسيح في معاملته مع زكي العشاق ابتدى ازاي؟ ابتدى بالقبول، برغم زكي ده كان ظالم، وزكي ده كان محب للمال، ولكن السيد المسيح لما راى زكي رغبه انه يرى يسوع، قال له مني يا زكي انت، انا جاي بيت عندك النهارده في البيت. زكي كل اللي بيتطلع له انه يشوف المسيح ولو كان عند فوق الشجره. لا، السيد المسيح يقول انا جاي اقعد عندك في البيت وبيت عندك. الحب ده والقبول ده في حد ذاته من غير توبيخ من غير انتهار خلى زكي يقول له يا رب انا تبت خلاص نص اموالي للفقراء والمساكين، وان كنت ظلمت حد هرد اربع اضعاف. نفس الكلام للمراه الخاطئه، قبل ما السيد المسيح يكلم المراه الخاطئه اللي هي الممسكه في ذات الفعل، قال ان لها لا تعود تقصدي بين لها الحب والقبول، ودفع عنها لما كل واحد ماسك حجر عشان يرميها دي، قال لهم ان انتوا بلا خطيه من هذا اول حجر، ولما كلهم مشوا فقال لها فين دول اللي بيشتكوكي؟ في حد بيدينك؟ قالت له لا يا سيد. قال لها ولا انا ايضا ادين، ديان الارض كلها، لكن لان لسه وقت الدينونه لم ياتي بعد. وراح قال لها اذهبي ولا تخطئي، بالرغم من المرأة دي لم تكن تائبة لأن جابوه غير الخطية. والسيد المسيح لو هي تائبة كان قال لها مغفورة لك خطاياك، لكن السيد المسيح لا قال لها مغفورة لك خطاياك ولا قال لها تاج السلام، لأن هي ما كانتش تائبة. لكن قبل ما ينزلها ويقول لها اذهبي ولا تخطئي عمل لها ايه؟ بين لها القبول. نفس الكلام مريض ملك الحاسة، السيد المسيح وبخ قال له لا تعود تخطئ لئلا يكون لك أشر، بس وبخه امتى؟ بعد ما بين له الحب وبعد ما بين له القبول وبعد ما شفاه. قال له أتريد أن تبرأ؟ وقال تقوم احنا سريرك وامشي. أحيانا احنا لما نشوف إنسان ماشي غلط نبتدي بالهجوم ونبتدي بالتوبيخ، فالإنسان ده يبتدي يدافع عن نفسه. لكن لو ابتدينا بالحب وبالقبول له كشخص مش كأفعال، والإنسان اطمن وشعر إنه فعلا محبوب لأنه ابن ربنا بغض النظر عن أفعاله، بعد كده في هذا الجو من الحب والقبول يتغير الإنسان. ده اللي أنا بقوله إن الإنسان أهم، علشان كده لو الإنسان أهم من أي اعتبار آخر، وأنا بتعامل مع الإنسان على إنه ابن ربنا خليقة الله بحبه لأنه خليقة ربنا، بالرغم من خطاياه ومن شروره ومن آثامه، ما أنا خاطئ، أنا الخطايا زي أولهم أنا، زي ما بقول الرسول عن نفسي. فلما بين له الحب والقبول ده هقدر اكسبه، حتى لو جه التوبيخ بعد كده هيقبل التوبيخ. سيد المسيح كان يهتم بالانسان حتى العيال الصغيره. مره شاف عيال كانوا عاملين ميت، فالتلاميذ طردوه، والسيد المسيح كان دايما حواليه جموع كتيره بالالفات، انما السيد المسيح هذا الالاف اللي حواليه ما خلتوش ينسى الاطفال اللي حواليه. فراح نادى التلاميذ قال لهم اوعوا تعملوا كده مع الولاد الصغيرة، دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم، لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. ربنا كان دائما يهتم بالانسان، سواء كان طفل او شيخ، سواء رجل او امراه، سواء يهودي ولا امم، كان دائما يهتم بالانسان. احنا ممكن نزعل بعض، ممكن نزعل بعض لان الانسان مش مهم بالنسبه لي. اثنين اخوات يخسروا بعض، ولا اثنين شرطه يخسروا بعض من اجل الفلوس، لان الاخر مش مهم بالنسبه لي. انا يهمني الفلوس اهم من الاخر، يهمني الفلوس اهم من الاخر. انا اخسره مش مهم، ادمره مش مهم، بس المهم احس بالفلوس. عندي راي اهم من الاخر، مش مهم انه احدث اخويا اجرح مشاعره احطم نفسيته، بس رايي يمشي في الاخر عشان رايي يتنفذ. احيانا بعض الانظمه الواحد يديها اهميه اكثر من الاخر. انا بقولش النظام مش مهم، لكن حتى في تصحيح الخطا لازم يكون بولس لما قال وقع عز الثاني يقول بكل امان، بكل امان، كل حب وكل تواضع. يعني مثلا في الخدمه او في خدمه الشمامسه، تلاقي مثلا الشمامسه عمل تصرف غلط او خادم عمل تصرف غلط، يجي امين الخدمه وامين الشمامسه ينتهي ويوقفه ويعنفه بشده. مش مهم الناس دي تتعب في الضرب، انما المهم النظام. انا بقولش النظام مش مهم، لكن النفس دي غالية. النظام وضع لاجل النفس وليس النفس من اجل النظام. السقف وضع لاجل الانسان وليس الانسان من اجل السقف. هل احنا عندنا الانسان والاخر هو اهم شيء؟ انت تمن هو دم المسيح. عشان كده لما اتعامل مع الاخرين اكون بتعامل برفق مشاعر، ولا انا قاسي في تعاملاتي مع الاخرين. الانسان اللي بيقبل بالاخرين، لن نستطيع ان نقبل الاخرين غير لو عرف ما هي قيمه الانسان. لو عرف قيمه الانسان مش هيخسر حد، لكن قلبي يكون مفتوح في الحب والقبول لأي إنسان، لأي إنسان هيكون أكثر من اللي طلب المسيح وهو في ألامه على الصليب يقول له يا أبتاء اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. في المبدأ الأول قبول الخاطئ وليس الخطية، المبدأ الثاني هو الإنسان له قيمة غالية جدا عنه، لأن الثمن هو دم المسيح. من أجل هذا أقبل الإنسان مهما كان. أقبل تصرفاته، لكانت تصرفاته خاطئة، ولكن أقبلت الإنسان وتعامل معاه بجو من الحب والقبول، عشان أقدر بعد كده لو احتجت أو أرجع أو أنتهي أودع وأنا في رصيد من الحب ورصيد من القبول يديني المقدرة على إني أودع دون أن أخسر هذا الإنسان. المبدأ الثالث، هل أنا لما بتعامل مع الآخر بتعامل معاه بناء على العلم والمعرفة، ولا بتعامل معاه بناء على الحب؟ أقصد إيه الكلام ده؟ أحيانا ممكن يكون في ديبيت، جدال على بعض الأمور اللي بعضنا يراها صح وبعضنا يراها خطأ. والاثنين بينفض بعض. يعني انا مثلا لو شايف مبدا معين صح وانت شايفه غلط، فانا ممكن ارفضك لان انت تختلف معايا في رؤيتي لهذا المبدا. واديكم مثالين، مثال من ايام خدمه بولس الرسول ومثال في ايام الحاضره عشان اقول لكم الى ما اقصد بالكلام. ايام بولس الرسول كان في جدال حول ما ذبح للاوثان، ياكلوه ولا ما ياكلوش. وكان في رايين، في راي شايفين انه مفيش حاجه اسمها وثن، الوثن حته خشب ولا حته حجر ولا حته ذهب، ما لهاش قيمه لان مفيش اله غير الاله الحقيقي. فلو في حاجه بتتذبح للاوثان بتتذبح ليلة لشيء، لأن مفيش حاجة اسمها وثن، مفيش حاجة اسمها إله. عشان كده يقول لك أنا ممكن آكل ما تاكل من الأوثان وأنا عارف إن إحنا ما بنعملش حاجة غلط. إنما في واحد تاني ضميره حساس، قال لك أنا لو أكلت ما تاكل من الأوثان يبقى أنا كأني بؤمن بالوثن وبؤمن بإله آخر غير الإله ربنا يسوع المسيح، وبالطريقة دي أنا بأخطئ لله. فكان الفريقين مش عارفين يقبلوا بعض، وكان دايما في جدال بينهم، ده يقول صح وده يقول غلط، ورافضين بعض. الجدال ده ممكن يبقى موجود في أيامنا حاليا. أديك مثال زي موضوع مثلا شرب الخمر، زي ما قداسة البابا شنودة قال المسيحية لا تحرم المد ولكن تحرم الاستخدام السيء للمد. ففي ناس بناء على الآية دي أو سر على القول دفع قداسة البابا شنودة يقولوا طالما المسيحية لا تحرم المد خلاص مش تتقعد، تحرم الاستخدام السيء، احنا مش نستخدم الاستخدام السيء مش نستخدم. وفي بعضنا بيقول ان الخمر حرام وخطير، وتلاقوا دايما الفريقين يقول لك بيجادلوا مع بعض، فريق يقول لك ايه الغلط في شرب الخمر، وفريق تاني يقول لك لا ده خطيه وحرام ان انت تشرب الخمر، ومش عارفين يقبلوا بعض. فبولس الرسول حط لنا مبدا مهم في القضايا اللي زي كده، كيف نتعامل معها؟ كيف نتعامل مع قضية أكل مذبح للأوثان ونطبق ده على موضوع الخمر في عصرنا الحالي؟ بولس الرسول شرح ليا في كورنثوس الأولى صح تماما، أكل أهل السؤال ده ممكن تجاوب الفريقين بناء على المعرفة والعلم أو بناء على المحبة. على المعرفة والعلم أنا هجيب كل الأدلة التي تبرر أن ما ذبح للأوثان أكله حلال، والطرف الثاني هجيب كل الأدلة التي تؤكد وتبرر ما ذبح للأوثان أكله حرام، وهنفضل نجادل مع بعض. نفس الكلام دلوقتي لو أنا هجاوب السؤال ده بناء على العلم، سؤال الخمر، المجموعة الأولى هتجيب الأدلة التي تبرر أن شرب الخمر حلال، والفريق الثاني هتجيب الأدلة التي تبرر ان شرب الخمر حرام، ونفضل نجادل بناء عن العلم. لكن لو انا بجاوب السؤال ده بناء على الحب، الواحد هيبص يقول انا ازاي اريح اخويا، مش ازاي اقنعه، ازاي اريحه. فانا بقول الرسول كده في كورنثوس الاولى تمام، قال اما من جهه ما ذبح للاوثان فنعلم ان لجميعنا علما، كل واحد مننا عنده علم ومعرفه. بس خلي بالك ورث الرسول اللي بيقول العلم ينفع ولكن المحبه تدنو. لو انا بقيت مجموعة على العلم كل شويه انا احتفظ برايي واحس ان انا اللي صح، ولو انا اتصلت عليك انا رايي صح وانت اللي غلط، العلم ينفع لكن المحبه تبني تبنيني وتبني اخويا. قال خلي بالك مفيش حد مننا عنده معرفه كامله. اي واحد مننا يقول ان انا عارف حتى لو معاه دكتوراه واثنين وثلاثه واربعه علمه محدود. فالعالم الحقيقي هو اللي يقول ان انا ليس عندي علم. ولكن لو واحد قال انا عندي علم وانا عالم يبقى ايه؟ يبقى جاهل. بيقول الدكتور الكاتب قال فان كان احد يظن انه يعرف شيئا، لو انت بتظن ان انت عندك علم ومعرفه وتقدر تجادل وتقنع اقتصادك فانه لم يعرف شيء بعد كما يجب ان يعرف. لسه هو ما عرفش حاجه. اللي يظن ان عنده علم ده جاهل. لان كل ما الانسان المفروض يزيد في العلم يطلب جهل. ولكن الايه الجميله ولكن ان كان احد يحب، لو انا بدل ما اصل اجادل مع اخويا بالعلم لو انا بحبه وبقبله فهذا معروف عند الله. يعني انا لو بحب اخويا ابقى معروف عند ربنا، ولو بجادل مع اخويا عشان اقنعه ابقى جاهل. ده بولس الرسول قال كده، لان العلم ينفع ولكن المحبه تنفع. فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان، وأقدر أقول فمن جهة شرب الخمر، نعلم أن ليس وثن في العالم وأن ليس إله آخر إلا واحد. وهنا بياخد الجدال بتاع المجموعة الأولى اللي بتقول لا إحنا ممكن نشرب ممكن نأكل ما ذبح للأوثان وده حلال، وأنا هكتب الآية دي على الناس اللي بتقول شرب الخمر حلال. لأنه بولس الرسول بيقول وان وجب ما يسمى الهه، ما يسمى لهم الهه حقيقيون سواء كان في السماء او على الارض كما يوجد الهه كثيرون وارباب كثيرون، لكن الحقيقه لنا اله واحد الاب الذي منه جميع الاشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي منه جميع الاشياء ونحن به. ولكن ليس العلم في الجميع، العلم ده مش موجود عند الجميع، لان في جروب تاني شايفين ان شرب الخمر حرام، في جروب تاني شايف اكل مذوق للاوثان حرام. بل الناس بالضمير نحو الوزن الى الان ياكلون كانهم مذوق للوزن. لما باكل اللحوم دي اكنها فعلا مذبوحه للاهل، فضميرهم اذ هو ضعيف ضعيف حساس يتنافس، تحس ان هو كده تنافس عمل خطير. طب الحب بيقول ايه؟ عرفنا المعرفه، عرفنا العلم بيقول ايه؟ قال توليت الحب بيقول ايه؟ المحبه بتقول لكن الطعام لا يقدمنا الى الله. هشيل كلمه الطعام ولا الخمر، ولكن الخمر لا يقدمنا الى الله، لاننا ان اكلنا لا نزيد وان لم ناكل لا ننقص، ان شربنا خمر لا نزيد وان لم نشرب خمر لا ننقص. ولكن انظروا لئلا يصير سلطانكم هذا معذره للضعفاء. اوعى سلطانك ده وعلمك ده تعصر بيه اخوك اللي ضميره حساس. ما انت ممكن تقول شرب الخمر مش حرام، تبتدي تشرب خمر وبعدين ابنك يشوفك ولا صديقك يشوفك ويبتدي هو يتقوى ويشرب خمر، وبعد كده ينتهي مدمن ويبقى انت اهلكت اخوك بسبب علمك. ده اللي بيقوله الرسول قال لانه ان راك احد يامن له علم متكئا في هيكل واحد افلا يتقوى ضميره اذ هو ضعيف حتى ياكل ما ذبح من الاوثان؟ هيقلدك. ولما يقلدك يحصل ايه؟ سيهلك بسبب علمك الحق الضعيف
الذي مات المسيح من أجله فيهد بسبب علم الأخ الضعيف الذي مات المسيح من أجله. طب تبقى إيه الخطية هنا؟ بولس قال الخطية مش هي إنك تأكل مزوح للأوثان، إنما الخطية الحقيقية هي إذ تخطئون إلى الإخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف تخطئون إلى المسيح. يبقى إذا لما تتعامل مع الآخر بالعلم وليس بالحب أنت تخطئ إلى المسيح. القلب المليان بالحب والقبول يقول لا، أنا هركن العلم والمعرفة وهتعامل بالحب. هقول إيه؟ إن كان طعام نعطي الأهل فلن آكل لحما إلى الأبد لألا أعطي الأهل، ده قانون المحبة. فبقى أنا عشان أقبل الآخر أغلب قانون الحب ولا أغلب قانون المعرفة والعلم؟ المعرفة والعلم نفضل نجادل معاه وحاول أقنعه وهو يحاول أقنعني ونفضل نجادل ويبتدي يتكون حاجز بيننا ما بين بعض وما أقدرش أقبله وما أقدرش أقبله. إنما لو حطيت المعرفة دي على جنب لأن العلم يعني واستخدمت الحب وقلت الموضوع ده مش أقربني لربنا ولا يبعدنا عن ربنا، إن أكلنا لا يقربنا إلى الله ولا بنأكل لا مش يبعدنا عن ربنا. وابتدي أستخدم قانون المحبة إن أنا إزاي أريح أخويا، إزاي لا أجرح ضميره الطعيم، لا أخطئ إلى المسيح بالطريقة دي هعرف أقبل أخويا. المبدأ الرابع في كيف نقبل الآخرين هو يجب أن تفرق ما بين المبادئ وتطبيق المبادئ. أحيانا إحنا بنرفض بعض لأننا نختلف في تطبيق المبادئ. أديكم مثال، نبدأ زي مثلا الصلاة، إحنا كلنا مقتنعين بأهمية الصلاة، ولكن تطبيق المبدأ ده كيف نصلي ده ممكن يختلف من واحد للتاني. في الخدمة في مدارس كثيرة للخدمة، أحيانا ممكن يحصل عدم قبول ما بين الخدام بعضهم وبعض لأن ده مدرسة وده مدرسة، وده كان حصل في كنيسة كورنثوس اللي تبع بولس رفضوا اللي تبع بطرس واللي تبع بطرس رفضوا اللي تبع بولس. فبولس قال لهم من هو بولس ومن هو بولس؟ خادمان أنتما بواسطهم. احنا كلنا بنخدم من أجل المسيح، علشان كده لو أنا أرفض مدرسة أخرى لأنها لا تتمشى مع مدرستي أنا ده اختلاف في التطبيق وليس في المبدأ. المبدأ احنا كلنا بنخدم من أجل ربنا. بولس جاوب السؤال ده في رومية إصحاح 14 لأن كان برضو الناس مش قادرة تقبل بعض بسبب الاختلاف في التطبيق وليس الاختلاف في المبدأ. ففي رومية 14 قال أقول لكم الناس تطبق إزاي، واحد يؤمن أن يأكل كل شيء، أما الضعيف فيأكل بقولة، أما الضعيف يقصد بضمير حساس، لا يهتم من يأكل لمن لا يأكل، ده منهج ولا منهج، ولا يأكل من لا يأكل من يأكل، لديه سر ده ولديه مين ده، من أنت الذي تسيم عبد غيرك؟ أنت مثال تاني، الواحد يعتبر يوما دون يوم، وآخر يعتبر كل يوم، فليتردد كل واحد في عقله. الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم. الذي يحكم فللرب يحكم لأنه يشكر الله، والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله. اللي بيعمل كده من أجل ربنا واللي بيعمل كده من أجل ربنا نقبل بعض، نقبل بعض. يعني احنا مثلا بطبعنا في ناس كونسيرفيف وناس ليبرال، ناس محافظين وناس متحررين شويه. طبعا لابد يكون في ليميت وبان. في ناس عندنا انتروفيرت وفي ناس اكستروفيرت، في ناس انطوائيين وناس اجتماعيين. ما ينفعش ان ده يرقص ده وده يرقص ده وده يتقلق ده وده يتهجم على ده وده يتريق على ده وده يضحك على ده. ده من اجل ربنا وده من اجل ربنا. ما دام سكتنا كتير وسلوكياتنا كمسيحيين كتير وتعبيرنا عن حبنا لربنا يختلف من انسان للتاني. مثلا لو واحد اختار طريق الرفضة وواحد اختار طريق الزواج، لا يدين هذا ذاك. لا الانسان المتزوج يدين الرمطان ويقول ان دي طاقه معطله وقاعدين بيعملوا ايه في الازوره، ما لو يخرج يخدموا تبقى احسن. ولا الرمطان يدين المتزوجين ويقول ان دول الناس عايشين في العالم في ملذات العالم وشهوات العالم، لان هذا يتزوج من اجل الله وهذا لا يتزوج من اجل الله، فلا يدين هذا ذاك. يبقى هنا تعبيرنا عن حبنا لربنا او كيف نخدم ربنا ممكن اساليبنا تختلف. فلا يمكن الانسان الكونسرفتيف يوصف الانسان الليبرال انه منحل، ولا الليبرال يوصف الانسان الكونسرفتيف انه متزمت. لكن ده طريق وده طريق. لو فهمنا الحكاية دي هنقبل بعض، لو فهمنا الحكاية دي هنحب بعض. واحد بيحب الألحان والتاني بيحب الترانيم، لديهم ده ولديهم ده. لبتاع الألحان يقول على بتاع الترانيم من دبر الصمتي، ولا بتاع الترانيم يقول على بتاع الألحان ان ده متزمت وعايش عصر بخصر. ما ينفعش. ده بيعبر عن حبه ربنا الطريق وده بيعبر عن حبه ربنا الطريق. ومن هنا لازم نفهم ان احنا عشان نقدر نقبل بعض لازم نقبل ان في طرق وانواع متنوعه كلها من اجل الله. الذي يعتبر يوم فمن اجل الرب، والذي لا يعتبر يوم من اجل ربنا، والذي ياكل من اجل الله والذي لا ياكل من اجل الله. لا يزال هذا ذاك ولا يزال ذاك هذا. المبدا الخامس عشان ازاي نقبل بعضنا بعض هو ان احنا نتعامل مع بعض بالنعمه وليس بالنقص والدينونه. اقصد ايه؟ في ايه كلكم بتقولوها كل يوم الصبحيه في انجيل داني، لان الناموس بموسى اعطى ان النعمه والحق فبيسوع المسيح فقط. الناموس عمل ايه؟ الناموس كشف خطيه الانسان وكشف ضعف الانسان، لكن لم يعطي للانسان القوه على الخلاص من الخطيه. الناموس ما خلصنيش من الخطيه، انما كشفت الضعف، انما جيت المسيح بنعمته خلصت من خطيتي وحررني بعمل نعمته. فالناموس ده انا بشبهه بجهاز الاشعه او الام ار اي اللي يبين الضعف اللي فيا بس ما يعالجنيش. اما النعمه فبتبين الضعف اللي فيا وتعالجني منه. احنا احيانا في تعاملاتنا مع بعض نتعامل زي الناموس، زي الام ار اي، زي هذه الاشعه، نبين للاخرين ضعفهم. انت عملت وانت مقصر في ده، انت ازاي تعمل ده، وانت ازاي وانت غلطان في ده. طيب اديك بينت الخطا، هل ده جو النعمه؟ هل ده هيصلح من الاخر؟ حين الابهات والامهات في معاملتهم مع اولادهم دايما يبينون ان هو الخطا، انت عملت وانت سويت وده غلط وده ما يصحش. هذا الجو ليس جو من النعمه، انما جو النعمه ان انا لما بين الخطا ابينه في جو من الحب وجو من التسامح وجو من المغفره، وساعد المقصاد كيف ينتصر على الضعف الموجود في حياته. فكنا بولس الرسول يقول ليكن كلامكم مملحا بملح كي يعطي نعمه للسامعين. اسال نفسك لما تتكلم مع اخر، هل كلامك بيعطي نعمه لمن يسمعه ولا يعطي له تعب؟ لو كلامك بيدي له تعب يبقى انت ما بتعيشوش في جو من النعم. وخليني اقول العباره دي، لا يستطيع انسان ان يتوب او ان يتغير او ان يتحسن او ان نفسيته تكون سويه او حياته الروحيه تكون قويه ان عشنا في جو من الادانه والتفكير والنقص، ولكن فقط في جو من النعم نستطيع ان نتغير من مجد الى مجد الى تلك الصوره العلميه. احيانا واحد يدخل الكنيسه او يدخل البيت او اي مجتمع ويلاقي الجو كده كل جو سلبي، جو يهمل، ده بينتقد في ده وده بيدين في ده وده بيتكلم على ده وده شديد مع ده وده بيجرح في ده. ايه الجو ده؟ جو مفيش نعمه. وبعد كده نقول الناس ما بتتغيرش ليه؟ ما بتتغيرش ليه؟ ما هو الجو يغرق، يغير الناس ازاي؟ انما في اجواء ثانيه تحس النعمه موجوده، في حب، في قبول، في تسامح، في مغفره، في تشجيع، في مسانده، الكلام يثني. في هذا الجو تنمو النفس، في هذا الجو يتوب الانسان وتنطلق حياته الروحيه. قبل ما تكون من اخر وتقول للاخر ده ما تعرفش وليه بتتصرف التصرفات الغلط دي، اسال نفسك هل انت هيأت جو من النعمه ولا لا؟ لو لم تهيئ جو من النعمه يبقى لا تدن اخاك، ولكن ان اردت ان تدين فدين نفسك، لانك لم تهيئ جو من النعمه يساعد الاخر على التوبه والتغيير. لن تستطيع ان تقتل الاخر وهناك جو يخلو من النعمه. القبول هو معناه ان احنا نعيش في جو من النعمه والحب والتسامح والتفهم. هي دي النعمه، في هذا الجو نستطيع ان احنا نغير الاخر، نستطيع ان احنا نوقف ونعظ وننتهي، ولكن يكون في جو مليان من الحب والنعم.
يا ترى يذنب ايه الجو اللي موجود فيها؟ جو يمرض ولا جو في نعمه؟ كنيستنا، خدمتنا، مجتمعاتنا، اصدقائنا، ايه الجو اللي موجود؟ جو كنت تفرح فيه النفس وتنمو وتزدهر، ولا جو تضغط في النفس؟ واخر مبدا، اخر مبدا هو لكي نتفهم الاخرين لازم نخلي بالنا الفرق في الثقافه في التعامل مع الاخرين. يعني في داخل البلد الواحده ممكن تكون الثقافه مختلفه، بس لما بين الناس اللي عايشين في وجه بحري والناس اللي عايشين في وجه ليه، او ممكن تكون الثقافه مختلفه ما بين الناس اللي عايشه في مصر والناس اللي عايشه في امريكا. ومن هنا تفهم لثقافه الاخر، وافهم الانسان بيتصرف بيتصرف كده ازاي، واحترم الثقافه بتاعت الاخر، مش اتريق عليها، واهين الاخر بسبب الثقافه بتاعته، يبقى هنا اقدر اتعلق بالطريقه دي، اقدر اقبل الاخر. لكن لما نتهكم على الثقافات ونتهكم على الاخرين، ده كيف نقبل بعض؟ وزي ما بقول لكم احيانا في حاجات في ثقافه معينه تعتبر نوع من انواع الاحترام، وفي احيانا نفس التصرف في ثقافه ثانيه تعتبر علامه من علامات عدم الاحترام. اديك مثال، يعني هنا لو في بلادنا في مصر، لو في بنت تتكلم مع ولد ويعني بصت في عينيه بقوه، ممكن يعتبروا ان دي نوع من انواع عدم الاحترام، او البنت دي بنت مش مؤدبه، المفروض تكون عينيها منخفضه ومنكسره، دي علامه الادب. انما هنا في الكالتشر الامريكاني، الثقافه الامريكيه، لو انت بتكلم واحد ان يعني دي نوكيف اي كونتاكت معاه، مش باصص في عينيه وانت بتكلمه، هنا بتتصدر على انها عدم احترام، انت مش بتحترم الاقساط. اهو تصرف في بلد يعتبر علامه للاحترام، وفي بلد ثاني علامه عدم احترام. لما اكون فاهم الثقافات ده يخليني اقدر اقبل الاخر. مفيش بقى اقول لا ايه دولت الامريكان دولت منحلين، ده الامريكان دولت، او مثلا احنا في مصر لا اللي في وجه بحر يتريقوا على صعيده، صعيده يتريقوا على المتبليغ، ما ينفعش. لابد ان احنا نحترم الثقافات، الثقافات المتنوعه دي بتعكس اساليب في الحياه متنوعه، وكل ثقافة لها قيمها ومبادئها. تفهمنا للثقافات يساعد على قبولنا للآخر. يبقى احنا حاطين النهارده ست مبادئ في كيفية قبول الآخر. المبدأ الأولاني نقبل الخاطي ونرفض الخطية. المبدأ الثاني الإنسان غالي جدا وله قيمة غالية، ثمنه هو دم المسيح، عشان كده نعطي أهمية للآخر فوق أي اعتبار آخر. المبدأ الثالث علشان نقبل الآخر تعاملاته تكون معاه بناء على الحب وليس على العلم. أنا كتير أقول للقدام وللآباء الكهنة لما تقعد مع واحد ما تفكرش ازاي تقنعه الأول، فكر ازاي تحب، وإنه يخرج مرتاح من عندك، ولما يخرج مرتاح من عندك وشاعر بحبك له بعد كده يكتب عليك انك تقنعه. المبدأ الرابع هو إن احنا
نهيئ جو من النعم في التعامل مع الآخر. والمبدأ الخامس، نحترم الأساليب المتنوعة في تعبيرنا عن حبنا لربنا أو خدمتنا لربنا. من يعتبر يوم من أجل الله، ومن لا يعتبر يوم فهو أيضا من أجل الله. والمبدأ السادس أيضا، نحترم الثقافات المتنوعة. كل ثقافة لها مبادئ ولها قيم، وما نمشي بعض لاختلاف الثقافة. لو احنا عرفنا ازاي نقبل بعض وعرفنا ازاي نحب بعض، هنكون فعلا صورة للمسيح. زي ما معلمنا بولس الرسول قال: اقبلوا بعضكم بعض كما ان المسيح ايضا قبلنا لمجد الله الآن. فكرت بالبيت العيد، لو الكنيسة، لو الرهبانة رفضت موسى الاسود وما قبلتهوش، ولو الكنيسة رفضت بولس الرسول وما قبلتهوش، اي خسارة ما خسرناها. برد موسى الاسود وبرد القديسين بطرس وبولس، كل معنا جميعا لله من الدائم.